بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثالث من شهر رجب لعام 38 بعد 400 ألف الهجرة، الموافق للحادي والثلاثين من شهر مارس لعام 17 بعد 2000 الميلاد، نستند تعليقنا على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس الثاني في التعليق على مسائل الباب. نقرأ المسائل أولا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين رب العالمين.
قال الإمام المجدد رحمه الله:
فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولاها النهي عن الشرك. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا على أدلة المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المقدمة. شئنا أن نقول على هذا الباب إذا يعني اعتبرناه بابا أو نعتبره مقدمة كما هو ظاهر فعل المؤلف، وقد نعتبره بابا ونطلق عليه باب وجوب التوحيد مثلا يعني، وإذا شئنا أن نمشي على ما مشى عليه من رقموا الأبواب نعتبر هذا مقدمة لهذا الكتاب العظيم. تكلمنا على أدلة هذا الباب ونتكلم شرد الله وعلا على المسائل. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة في خلق الجن والإنس هي العبادة، وتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما فسر بذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون أو إلا لأمرهم وأنهاهم. وقول المؤلف هنا الحكمة في خلق الجن والإنس فيه رد على نفاة الحكمة والتعليل كما ذكرنا في الدرس الماضي من الأشاعرة وغيرهم، في رد على نفاة الحكمة والتعليل، يعني إثبات المؤلف هنا للحكمة، لأنهم جعلوا هنا كما قلنا اللام في إلا ليعبدون لام العاقبة، والصواب أنها لام التعليل أو لام الحكمة، فعندهم أنهم ينفون على جل وعلا الأعراض والأغراض والأبعاد. الأشاعرة عندهم من النفي نفي هذه الثلاثة، وهذا من تسمية الأشياء بغير مسمياتها الحقيقية ليخوفوا الناس، يعني سموا الحكمة غرضا فينفون على الله جل وعلا الأغراض، والحقيقة الأغراض تساوي الحكمة، أن الله جل وعلا لا يفعل إلا الحكمة، أفعاله كلها سبحانه وتعالى الحكمة بالغة، كما قال جل وعلا حكمة بالغة، فهم أسموا الحكمة غرضا لكي ينزه الله جل وعلا عنها، فيقولون هو منزه عن الأغراض، والمقصود بالأغراض عندهم الحكمة، وهذا كما قلنا من تسمية الأشياء بغير مسمياتها الحقيقية وبغير أسمائها، لماذا؟ لنفيها بعد ذلك وللتشويش على المستمع. عندهم من الأشياء التي تنفى ينفون الله جل وعلا الأغراض والأعراض، الأعراض هي الصفات، وإن شئت أن تقول الأفعال الاختيارية، أنه جل وعلا يكره ويحب ويكره ويحب ويسخط ويبغض ويأتي كيفما شاء وقتما شاء وينزل جل وعلا، فأطلقوا على هذه أعراضا ليقوم بنفيها، يقولون هو منزه عن الأعراض، ويقصدون بذلك نفي الصفات أو نفي أفعال الله جل وعلا الاختيارية، وكذلك ينفون عن الله جل وعلا الأبعاد، ويقصدون بذلك صفات الله جل وعلا الخبرية الثابتة بالنصوص كالوجه واليدين ونحو ذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الكلمة الحكمة في خلق الجن والإنس يرد على نفاة الحكمة والتعليل. قوله في المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن خصومة فيه أن العبادة هي التوحيد. ابن القيم رحمه الله تعالى يعني عرف العبادة بتعريف يعني في بيتين لم نذكره فيما مضى، مقتضى هذا التعريف أن العبادة هي غاية الحب مع غاية الذل، غاية المحبة مع غاية الذل، في قوله رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. إذن هذا تعريف ابن القيم للعبادة: عبادة الرحمن غاية حبه، غاية المحبة مع غاية الذلة، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، فالذي يحب بدون ذلة ليس بعابد في الحقيقة، والذي يذل بدون محبة ليس بعابد، وقد يذل الإنسان لملك ظالم أو لفرعون ظالم أو سلطان ظالم، يذل له ويتذلل له لكنه لا يحبه، فلا يطلق على ذلك اسم العبادة الشرعية. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبيدهما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، فلك العبادة دائر ما قام حتى دارت القطبان، لا تقوم العبادة إلا على هذين الأمرين، غاية المحبة مع غاية الذلة. ثم قال: ومداره بالأمر، أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يقول هنا المؤلف: العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. لابد أن نفهم هذه الكلمة فهما صحيحا. عرفنا معنى العبادة في اللغة أنها تدور على التدلل طريق معبد أي مذلل. وعرفنا أن التوحيد وحد واحد توحيدا أي أفرد غيره أو أفرد الشيء، والمقصود هنا أفرده أفرد الله جل وعلا بالعبادة. وعرفنا أن توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد إلى آخره. فالمؤلف هنا يقول العبادة هي التوحيد، معنى كلام المؤلف أن العبادة مبنية على التوحيد، فعبادة بلا توحيد عبادة مردودة غير مقبولة. ليس هذا معنى أن العبادة هي التوحيد في اللغة أو في الاصطلاح؟ فذكرنا كما قلت تعريف العبادة اللغة الاصطلاح، والتوحيد كذلك بالتفصيل في درس الماضي. فهنا قوله العبادة هي التوحيد معناه أن العبادة مبنية على التوحيد وعلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأي عبادة تبنى على غير التوحيد فهي عبادة باطلة مردودة غير مقبولة. المؤلف هنا أتى بكلمة أيضا مفسرة، قال لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة فيه. فالمشركون كما هو معلوم كانوا يقرون بالربوبية بل يعبدون الله جل وعلا، لكن يعبدون معه غيره فيشركون معه غيره سبحانه وتعالى. يعني المشركون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي غيرها غالبهم كانوا يقرون بالربوبية ويعبدون الله جل وعلا ويعبدون معه الأصنام ويعبدون معه الجن ويعبدون معه الأحجار ويعبدون معه ما يصنعونه بأيديهم من الأوثان التي من التمر والعجوة والأخشاب وغير ذلك. لكن الإشكال في أنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى، فجاءت من هنا الخصومة، الخصومة في هذا الإشراك. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، فقولوا ما نعبدهم هذا في إقرار أنهم يعبدون الله جل وعلا ويعبدون معه الآلهة الأخرى. ما نعبدهم إلا ليقربونا، فعبدوا هؤلاء الأنداد بقصد الشفاعة. هذه مسألة كبيرة جدا سيأتي لها باب مستقل، مسألة الشفاعة. قالوا هؤلاء أصلح منا وأفضل منا وإلى آخره، فنحن نعبدهم ليقربونا ليشفعوا لنا عند الله جل وعلا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهم يقرون هنا بالرب وبالإله. لكن الإشكال في التنديد أنهم اتخذوا الند مع الله سبحانه وتعالى، عبدوا معه غيره، أشركوا معه غيره من سائر ما أشركوه مما ذكرناه من الملائكة من الجان من الأحجار الأشجار الأصنام الأوثان على اختلاف هؤلاء. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فتنتبه الآن لأنهم أثبتوا هذين الأمرين، أثبتوا عبادة هؤلاء الأنداد وأثبتوا أنهم أرادوا بعبادتهم أن يقربوهم إلى الله جل وعلا زلفى يعني قربا. فكانت الخصومة هنا، الخصومة جاءت في التنديد أنهم أشركوا بالله جل وعلا في عبادته. تنتبه لهذه المسألة العظيمة، لأنه بعض الناس تستشكل عليه هذه المسألة حتى الآن، حتى هذه اللحظة التي نحن فيها تستشكل عليه هذه المسألة ويسأل عنها ويسألون عنها. إذن هم يعبدون الله جل وعلا، طب لماذا حربوا؟ لماذا قتلوا؟ لماذا استبيحت دماؤهم؟ الجواب لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا غيره، لأنهم جعلوا الأنداد، أتوا بالأنداد، جعلوا الندة مع الله سبحانه وتعالى. الثالثة قوله أن من لم يأتي به يعني بالتوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، يعني في المستقبل ولا أنتم عابدون ما أعبد، مستقبلا لكم دينكم الذي أنتم عليه وأصرتم عليه، ولي دين الذي أعبد الله جل وعلا فيه ولا أبتغي غيره. فقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، لستم عابدين عبادتي. لماذا؟ لأن عبادتكم مبنية على الشرك، وعبادتي مبنية على الإخلاص والتوحيد الخالص. فمن لم يأتي بالتوحيد فإنه لم يأتي بالحقيقة بالعبادة الحقة، ولم يعبد الله جل وعلا، وإن كثرت صلاته وصيامه وذكره إلى غير ذلك. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، والحكمة هي الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، وهذا في الآية السابقة. السادسة أن دين الأنبياء واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كل الرسل يقولون هذه الكلمة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. المسألة السابعة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، وفيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. سماها المؤلف هنا وصرح بأن مسألة كبيرة، لأن أكثر الناس يجهلها، أكثر الناس يجهلها. فبعض الناس أو كثير من الناس يأتي بالعبادة لكنه يشرك مع الله جل وعلا الأنداد، كالذي يذهب إلى المقامات والأضرحة ويقول يا بدوي يا عبد القادر يا دسوقي يا شيخ عبد الله يا رفاعي يا سيدة زينب إلى آخره، وينذر لهم ويسمن لهم الأبقار والأغنام والإبل بالشهور، وقد يكون هذا بالسنين ليقربها إليه، ومع ذلك يدعي أنه يعبد الله سبحانه وتعالى وأنه من الموحدين. فلذلك كانت هذه المسألة مسألة كبيرة. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات أتى بكلمة جميلة يقول فيها والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق. الكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد هذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. لماذا؟ يقول فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله يعني تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن هم فهموا من هذا من نطقهم، لو نطقوا في هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها أن يقوموا بالكفر بكل هذه الآلهة الباطلة، وأن يفرضوا الله سبحانه وتعالى بالألوهية الحقة، وأن يفرضوا الله سبحانه وتعالى بالألوهية الحقة. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، ومعنى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالكفار الجهال كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة، أنه من تكلم بها فإنه يجب عليه إفراد الله جل وعلا بالعبادة الحقة، ويحرم عليه التنديد والإشراك. فهموا هذا من الكلمة، فجهال المسلمين لا يعرفون ما فهمه جهال الكفار. يقول الشيخ فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. يعتقد أنه مجرد بس من يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله سيدخل الجنة من أوسع الأبواب وسيطير بجناحيه حتى يدخل الجنة. الشيخ يقول والحاذق منهم يعني من هؤلاء الجهال يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر إلا الله. الحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق إلا الله، وهذا الذي يصرح به الأشاعرة في كتبهم. إذا قرأت كتب الأشاعرة وكتب المتكلمين من المتأخرين والمتقدمين تجدهم يقولون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله. هذا الحاذق، هذا الحاذق لا قادر على الله، لا قادر على الاختراع، لا قادر على الاختراع أو لا قادر على الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا موجود في كتب الأشاعرة، اقرأ أي كتاب من كتب الأشاعرة التي تدرس الآن في الأزهر وفي المعاهد الأزهرية وفي غيرها. عندهم لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع، إلا الله معناها لا خالق إلا الله. وهكذا قال المؤلف الحاذق منهم ليشير لهؤلاء بعدما أشار للأول بأنهم الجهال. يوجد أيضا من كتب من المفكرين الذين ينتمون للتيارات الإسلامية كسيد قطب في كتبه يقول لا إله إلا الله معناه لا حاكم إلا الله، فعنده المعنى لا إله إلا الله الحاكمية، وعليها مدار كتبه كمعالف الطريق والظلال وغيرهما من الكتب. عندهم لا إله إلا الله معناها لا حاكم إلا الله، يفسرونها بالألوهية، يفسرونها بالحاكمية. وهذا الفكر التقطه للأسف الشديد وأخذه دعاة التكفير في هذا العصر من جماعات التكفير المنتشرة هنا وهناك. وقلت لكم مرة أنني يعني جاءني بعض الإخوة بكتاب لهؤلاء أو بمذكرة لهؤلاء يشرحون فيها أفكارهم ومعتقداتهم اسمها الكلمة الطيبة. وجدت فيها في حوالي 40 صفحة 11 نقلا من كتب سيد قطب في مسألة التكفير بتكفير المجتمعات، في حوالي 40 صفحة حوالي 11 نقلا من كتب سيد قطب في هذه المسألة ويستدلون بها على تكفير المجتمعات. فهذا من الفكر الذي أدى والذي استغله هؤلاء هذه الجماعات التكفيرية في الحكم على المجتمعات الإسلامية بالردة، والتي صرح بها سيد قطب في الظلال في عدد من المواضع في سورة الأنفال وفي سورة الأنعام، وذكرنا لكم كلامه بالتفصيل بالجزء والصفحة في دروس الطحوية وفي دروس شرح البخاري. فهذا جاء من أي شيء؟ من الخلل في تفسير هذه الكلمة، الخلل في تفسير لا إله إلا الله. تفسيرها الصحيح لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ومن فسرها بفسر المقدر بكلمة موجود لا معبود في الوجود أو لا معبود موجود إلا الله وقع في مذهب أهل الحلول الاتحاد. من فسرها بلا معبود موجود في الوجود إلا الله وقع في مذهب أهل الحلول الاتحاد، فإنه إذا قال ذلك جعل كل المعبودات بباطل، كمن يعبد الأبقار والأصنام والشمس والقمر والصلبان نحو ذلك كلها هي الله سبحانه وتعالى، وقع في مذهب أهل الحلول الاتحاد. فتنتبه لهذه التقدير، فالصواب أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا إن شاء الله سيأتي أيضا له مزيد إيضاح فيما يستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالشيخ يقول والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لا خير في رجل جهال الكفار أو جهال المشركين يعلمون من لا إله إلا الله ما لا يعلمه هؤلاء الذين يذهبون لهؤلاء ومن أصنافهم ويدعونهم، يدعون أصحاب الأضرحة والأوثان من المقبورين من الصالحين والفساق ومن غيرهم، يدعونهم يذغون لهم ويستغيثون بهم ويعقفون عندهم ويتبركون بهم إلى غير ذلك من أصناف العبادة التي يصفونها إلى هؤلاء. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، يعني سواء كان من الأحجار أو الأشجار أو الصلبان أو غير ذلك، وهذه سبق الكلام عليها. التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. بيان هذه المسائل، المسألة الأولى ألا تشركوا به شيئا، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهذه أعظم مسألة وأخطر مسألة لذلك بدأ بها. الثانية وبالوالدين إحسانا، الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، من إملاق يعني حصل الفقر فطمأنهم وقال نحن نرزقكم وإياهم، لأن هؤلاء الأولاد قبل أن يخرجوا إلى هذه الدنيا كتبت أرزاقهم كما كتبت أعمارهم. الرابعة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الخامسة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى بلغ أشده. السادسة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. السابعة وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. الثامنة وبعهد الله أوفوا. التاسعة والعاشرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن اتباع السبل المضلة المرضية المغوية، سواء كانت هذه السبل المغوية في العقيدة أو في المنهج، وهذا يدل على خطورة البدع سواء البدع الاعتقادية أو البدع العملية وخطورة الشبهات. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها جل وعلا بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ملوما يعني تلومك نفسك أو الناس، ومدحورا أي مطرودا ومبعدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ونبهنا الله جل وعلا على عظم هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. 11 آيات سورة النساء التي تسمى بآيات الحقوق العشرة، بدأها بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وسبق الكلام عليها. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وعرفنا أنه لم يوصي بشيء مكتوب إلا ما كان في كتاب الله وما ذكره عليه في الصحيفة التي كانت في مع سيفه. 13 معرفة حق الله علينا، حق الله جل وعلا علينا هو إفراده جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له بدون شرك وبدون تنديد. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه هو أن لا يعذبهم، وذكرنا في الدرس أن هذا الحق منا وامتنان من الله سبحانه وتعالى، هذا امتنان وتفضل منه سبحانه وتعالى وليس بالحق الذي أوجبه عليه أحد من خلقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أكثر الصحابة هو المقصود بذلك الذي لا يعرفه أكثر الصحابة هو أن من فعل ذلك دخل الجنة وغفر له. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة، من الممكن أن الإنسان يخفي بعض العلم عن بعض الناس من باب الشفقة عليه أو التدرج في التعليم. والبخاري رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه بوب باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. باب من ترك بعض الاختيار يعني بعض الأمور التي أنت مخير فيها، أما تعليم التوحيد أنت لست مخيرا فيه، لكن هناك أمور أنت مخير فيها تتركها الآن تؤخرها تمنعها عن فلان وتعطيها لغيره ونحو ذلك. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه، واستدل على ذلك بحديث بما قال رسول الله لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بشرك لهدمت الكعبة أو لأمرت البيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض. لأن البيت الآن الموجود كما لا يخفى على كثير منكم الحجر الموجود الحطيم هو من البيت في حوالي 6 أذرع من البيت، فالأصل أن البيت ممتد إلى آخر أو إلى قبل آخر الحجر بقليل، فالأصل أن البيت يبنى إلى هذا المكان. لذلك جاء ابن الزبير وفعلا ما سمع هذا الحديث وهدم البيت وبناه هكذا، ثم جاء من بعده ونقض ما فعله ابن الزبير، ثم جاء الرشيد للإمام مالك وقال له أريد أن أهدم البيت وأجعله يعود على قواعد إبراهيم فقال دعه لا يصير ألعوبة في يد الملوك، كل واحد يأتي يقول أفعل ولا أفعل، أفعل ولا أفعل، فترك على حاله الموجودة الآن. فنبينا عليه الصلاة والسلام ترك هدم البيت خوفا من أن يقول المشركون أو يقول من هم حديث عهد بالإسلام إن محمد عليه الصلاة والسلام يهدم بيت العز وبيت الشرف وبيت المجد ويتلاعب به، فترك هدمه من أجل ذلك، فترك هدمه وبناءه من أجل ذلك. فهذا فيما فيه من الفوائد أن الإنسان قد يكتم بعض العلم للمصلحة، لمصلحة التدرج أو لمصلحة أخرى يراها. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، وهذا في قوله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله لقوله لا تبشرهم فيتكلوا. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وهذه فيها مسألتان. المسألة الأولى هذا في التحذير من الفتوى والتصرف في الفتوى بغير علم والتجرؤ على الفتوى، التحذير من التجرؤ على الفتوى أو التصرف في الفتوى بغير علم. والإمام مالك رحمه الله تعالى جاءه أحد السائلين يسأله عن 40 مسألة فلم يجب فيها إلا بحوالي 4 مسائل، فاستغرب هذا السائل وقال كيف أفعل إذا رجعت إلى قومي في مصر وقلت لهم إن الإمام مالك لم يفتني إلا في هذه المسائل؟ فقال له قل لهم ما حدث، قل لهم أتيت مالكا فسألت عن 40 مسألة فلم يفت فيها إلا بهذه الأربع، ولم يحصل عند إمام مالك نوع من الحرج أو الاستحياء أو نحو ذلك. وهذا يدل على إمامته وعلمه وأنه لا يقول على الله جل وعلا بلا علم، وهو الإمام المعروف إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة. المسألة الثانية هل يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم نقول الله أعلم فقط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى المتوفى في سنة 1409 من الهجرة في تعليقاته على كتاب التوحيد المسمى بالتوضيح المفيد قال وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله أعلم، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى. انتهى من التوضيح المفيد الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى، وهو كان من حفاظ هذا الزمان ومن نوادر هذا الزمان، وقد التقينا به وزرناه في بيته في بريدة، وكان يحفظ كما يقال كتب الستة وخاصة الصحيحين. ومما أسرى عنه أنه كان إذا أراد أن يسمع لطلابه أو لأحد الصحيحين يقول له يعني إما أن تقول أنت الإسناد وأقول أنا المتن، أو تذكر أنت المتن وأذكر أنا الإسناد، وهذا يدل على قوة حفظته رحمه الله تعالى وسعة حفظه وسعة علمه، وله تعليقات على الضلال، وله أيضا تعقبات على الشيخ الألباني في أشياء ضعفها، وله مختصر لأخبار المدينة النبوية، وله عدد من المؤلفات مجموعة في مجموع واحد. هذا كلامه في التوضيح المفيد. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول عند هذه الكلمة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، ولكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأنهى مهمته ورسالته وانتقل إلى ربه فلا يجيب في مسألة. يعني هكذا يرى أيضا الشيخ الفوزان أن الواحد إذا سئل عن مسألة لا يدري عنها يقول الله أعلم فقط. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كأنه له اجتهاد آخر ويرى أن الأمور الكونية، يعني سؤال الإنسان عن أمر الأمور الكونية لا يصح أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يعلم الأمور الكونية، يعني لا يعلم أننا الآن في أزمة أو أننا في حرب أو أننا في كذا أو كذا، لكن يقول الأمور العلمية الدينية الشرعية يصح أن تقول الله ورسوله أعلم، لأنه كان يعلمها يعني في حياته وهو الذي نزل عليه الوحي. لكن على كل حال الذي يظهر سدا لهذا الباب وحتما لهذه المادة أن الإنسان يقول الله أعلم في كل هذه في كل الأسئلة، إذا كان لا يدري يقول الله سبحانه وتعالى أعلم حتما لهذا الباب وغلقا لباب الفتنة في هذا. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لمعاذ، ومعاذ أخبر به بعض الصحابة أو بعض من كان عنده عند آخر حياته خوفا من الإثم. 21 تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وهذا أيضا فيه مسألتان. المسألة الأولى ركوب صلى الله عليه وسلم الحمار يدل على تواضعه وأنه يخالف عادة الكبراء والعظماء الذين لا يركبون على الحمير بل يركبون المراكب التي فيها نوع من الاختيال كالخيول ونحو ذلك والسيارات الفارهة جدا ونحو ذلك. المسألة الثانية جواز الإرداف على الدابة، وهذا أيضا لا يفعله الكبراء والعظماء، يستحيون من أن الواحد يأخذ معه شخص بجانبه أو خلفه ونحو ذلك. وأيضا فيه من الفوائد أن هذا ليس في أن هذا إذا لم يكن فيه مشقة على الحيوان فلا بأس به ولا مانع منه، إن قد يأتي بعض الناس يقولون هذا فيه تعذيب للحيوان أنت تركب الحمار وتأخذ معك شخصا أو شخصين. نقول إذا لم يكن فيه مشقة على الحمار أو على الحيوان ولم يكن فيه تعذيب فليس به بأس، لأن هذا فعله أرحم الناس وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد أخذ معه ودخل المدينة ومعه الفضل ابن العباس وقثم، وأخذ الفضل وقثم أحدهما أمامه والآخر خلفه، فكانوا ثلاثة على الدابة، فإذا كانت الدابة تتحمل وليس فيه إشكال فلا بأس بذلك وليس فيه مانع. 22 جواز الإرداف على الدابة، وهذا ذكرناه. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه، ثم أيضا خصه بهذا العلم العظيم، خصه بهذا العلم العظيم. ومن فضائله فضائل معاذ رضي الله عنه أرضاه أنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء برثوة حجر، بعض العلماء يقولون برثوة حجر يعني رمية حجر، وبعضهم يقول رثوة منزلة. وهذا الحديث ذكر الهيثمي فيه في مجمع الزوائد أن في بعض أسانيد انقطاع وإرسال، الشيخ الألباني ذكره في صحيح الجامع وصححه هناك، رواه أبو نعيم في الحلية وكذلك الطبراني في الكبير، وله عدة طرق. توفي معاذ رضي الله عنه أرضاه في طاعون عمواس سنة 17 أو 18، وهو ابن 28 على خلاف، أو ابن 32 على خلاف في تحديد سن وفاته، وكان أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه أرضاه. 24 عظم شأن هذه المسألة، وهي بيان حق الله جل وعلا على العباد، وأن من أتى بهذا الحق فإن الله جل وعلا لا يعذبه. انتهى بهذا التعليق على هذا الباب.